بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم مشاريع النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان مكانة الزكاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإسلام بني على أركان خمسة، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بإقامة هذه الأركان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي الخلل في ركن من هذه الأركان. وهذه الأركان هي التي تقوم الإيمان، وبها يستقيم الإيمان، وعلى المسلم أن يسعى في تحقيقها وتطبيقها والتعبد بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذلك لأن الركن ما يبنى عليه شيء، ولولا الأركان ما قامت البنيان. وديننا العظيم الدين الإسلامي، الدين الحق، الدين الخالد إلى قيام الساعة، بني على أركان. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة، لأن للفقراء فيها حقا، وهو مال مكنوز، متى ما توفرت فيه الشروط وجب إخراج زكاته. إن الزكاة مهمة جدا للمسلم، مهمة في الدنيا ومهمة وهمة ولها مكانة في الآخرة، لأن الزكاة من أسباب دخول الجنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن أيضا في الحديث الآخر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الزكاة رتب الشرع عليها أيضا أمورا، من أداها نال منزلة عالية عند الله، وهي منزلة الصديقين والشهداء، كما جاء في الحديث عمرو بن مرة جهني قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمسة، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وحذر الشرع من منع الزكاة وعدم إخراجها، وتوعد من تركها عمدا بخلا وشحا بعذاب أليم مخيف يوم القيامة وفي قبره. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح المؤيد للآية قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحبي ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الأموال التي يكنزها صاحبها ولا يخرج زكاتها تكون وبالا عليه يوم القيامة، تتحول إلى صفائح محرقة حامية يحمى بها جنبه وجبينه وظهره، وكلما بردت سخنت وعذب بها تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له، يعني ماله، يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك أنا كنزك. والشجاع نوع من الثعابين والحيات. وأقرع يقول أهل العلم من شدة السم صار أقرع كأن شعر رأسه سقط من قوة السم الذي فيه. وله زبيبتان هما النكتتان السوداوان فوق عيني، يعني شكل مخيف من أبشع وأخطر أنواع الثعابين. فهذا كله فيه تنبيه وتحذير من أن يموت الإنسان ولا يؤدي زكاة ماله ويبخل به ويحرم منه حقوق الفقراء والمساكين ويترك المال في النهاية يكنزه ولا يخرج الزكاة ثم يموت عنه فيكون للورثة يقتسمونه ويتنعمون به وهو في قبره يعاني ويعذب. ويأتيه الشجاع الأقرع يطوقه بسبب بخله وشحه بأن لم يخرج الزكاة ولم يؤدي هذا الركن، فيشعر بالحسرة والغصة. ماله الذي كنزه لغيره استفاد منه ويتنعم به وهو يعذب بسبب ذاك المال الذي بخل به ولم يؤده. فيتمنى لو عاد للدنيا وأدى زكاة المال، لكن إذا رحل الإنسان فلا عودة. ولينتبه الأخوات من عندها حلي ملبوس مستعمل أو مكنوز ففيه زكاة إذا بلغ النصاب، ويضم مع المال النقدي الذي عندها إن لو أكمل النصاب. ففي ذلك أحاديث واضحة أن حلي المرأة فيه زكاة ولو كان ملبوسا أو مكنوزا. ومن ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. وهذا ملبوس فواضح فيه الزكاة. وفي رواية أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا. فقال أما تخافاني أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أما تخافاني أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا وما شاء الله. أو فقال هو حسبك من النار. فلننتبه لمثل هذا. والزكاة حق لله ثم حق للفقراء، فمن أداها لم ينقص ماله أبدا بل يحفظ الله عز وجل له ماله إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر جلو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت الظهر في أبو ظبي، ويقول متجه إلى صليت يقول الظهر في أبو ظبي، ويقول متجه إلى خورفكان، وفي الطريق يقول قبل أذان العصر هل يجوز لي أن أصلي يقول في المحطة صلاة العصر قصرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. لم يبين السائل من أي منطقة هو، أبو ظبي من أهل خورفكان، ثم لم يبين في أي محطة صلى، داخل المدينة أم في الخارج. فهو خارج من أبو ظبي إلى الخور صلى الظهر. إن كان من أهل أبو ظبي فصلى الظهر في أبو ظبي، فصلىها أكيد تامة 4 ركعات. فإن كانت المحطة المذكورة داخل المدينة، داخل مباني مدينة أبو ظبي، فحينئذ يصليها 4 ركعات، لأنه لم يغادر البنيان بعد. أما إن كانت المحطة خارج المباني، خارج مباني المدينة، مثلا في سويحان أو طريق الجديد خارج مدينة أبو ظبي بين جبل علي وأبو ظبي، فقد غادر بنيان المدينة، فحينئذ إذا صلاها 2 ركعات وهو من أهل أبو ظبي فصلاته صحيحة. لما حان وقت أذان العصر صلى العصر قصرا. أما إن كان السائل من أهل الخور فلما صلى في أبو ظبي، حينئذ لما أتى وصلى العصر في المحطة، فلا يهم سواء كانت داخل أبو ظبي أو في الخارج، لأنه مسافر جاء لقضاء حاجته ثم يعود. فحينئذ في أي محطة صلىها قصرا فصلاته حينئذ صحيحة، وكان له أن يجمعها مع الظهر، كان له يجوز لن يجمعها، لكن يبدو أنه لم يجمعها إن كان من أهل الخور. فهذا هو التفصيل في الإجابة على كل الأحوال، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا كان عندي مبلغ مقابل نهاية خدمتي في وظيفة ما، واستعين به في تغطية احتياجات المنزل، فهل عليه زكاة؟
هاي يسمونها مكافأة نهاية الخدمة. ومكافأة نهاية الخدمة ليس فيها زكاة إلا بعد القبض، لأن طالما أنها بيد الجهة أو الدائرة أو الشركة التي يعمل فيها، فهي ليست في ملكه، ليست في ملكه، فمن ثم ليس عليه زكاة. فإذا قبض هذه المكافأة دفعة واحدة، بعض الناس الموظفين يقبضها دفعة واحدة، فحينئذ تكون نهاية خدمة السنين التي قضاها في العمل بعد نهاية خدمته في حالته على التقاعد. فحينئذ هذا المال لابد أن يحول عليه الحول لتجب فيه الزكاة. فالمال عنده من يوم قبضه يحسب بداية الحول. فمثلا لو قبض المال في رجب 1439، فإذا بقي أو ما تبقى منه بشرط أن لا ينقص عن النصاب، إلى ألف إلى رجب 1440 من الهجرة وجبت فيه الزكاة بشرط أن يبقى، والشرط الثاني أن لا ينقص عن النصاب، فما تبقى منه أو كله إن تبقى يزكي منه. فلو فرضنا استلم 100,000 إلى السنة القادمة الحول في رجب 1440 صرف 30,000، بقي له 70,000 فالزكاة في 70,000 فقط. أما لو صرفها ولما أتى رجب 1440 بقت 7,000 يعني أقل من النصاب، فليس فيها زكاة، لأن لما جاء رأس الحول قد قلت أو نقصت عن النصاب. هذا هو التفصيل في زكاة نهاية الخدمة. الله تعالى
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول هل وتسأل تقول هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟
نعم عليه زكاة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبلوغ النصاب أن يصل إلى 85 جراما، وإذا حال الحول يضم الذهب مع ما عندها من نقد، فيأتي تأتي وتحسب كم قيمته في السوق وتخرج من قيمته 2.5%، إذا ما كان عنده سيولة فبإمكانها أن تبيع أي قطعة منه وتزكي. والأدلة ذكرتها قبل قليل، من تلكم الأدلة أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب يعني إسبرة، وقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم أتحباني أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. فقال عليه الصلاة والسلام فأديا زكاته. وهكذا أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها كما ذكرته قبل قليل، حديث أسماء وغيرها. بقي التنبيه على أمر أنه أحيانا المرأة قد لا يكون ذهبها يصل النصاب، يعني مثلا لو قلنا النصاب 10,000 درهم أو 15,000، فالذهب عندها مثلا 7,000 وعندها سيولة 10,000. فلو نظرنا للمجموع كل واحد متفرقا ليس عليها زكاة، لكن في الحقيقة هنا الذهب والمال النقدي واحد فيضم بعضه إلى بعض، فيكون مجموعة ما عندها يساوي 17,000، يعني تزكي زكاة واحدة عن الاثنين، عن الذهب وعن النقد، تخرج منه ربع العشر أو 2.5%. هذا ننتبه له، بعض النساء يفوتهم مثل هذا التنبيه. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حياك الشيخ.
الله يحفظك.
سؤال، الله يحفظكم. سؤال الشيخ عن إذا مثلا عندك شقة أو عقار بمعنى آخر يعني، وأنت مشتريها بأقفاد، مثلا دافع منها مبلغ ومتبقي تقريبا نقول 120,000 شهريا يتم سداد أقفادها، قص شهري يعني 10,000 درهم، وهي يعني ليست مستأجرة يعني أو مأجرة، يعني ما في حد ما في حد مستأجرها يعني.
نعم.
فهل عليها زكاة يعني؟
إن شاء الله.
يعني هي فاضية ويتم سداد أقفادها شهريا
للسكن هذه؟
والله يا شيخ شوف، في البداية لما خدت مش علشان السكن، يعني إن قصد إني مثلا إني أستثمر. فكان في مستأجر السنة اللي طافت وطلع بعدين من 6-7 شهور هي فاضية مثلا، ولسه وبعدها يعني بعدني أدفع عليها أقفاد باقي عليها تقريبا سنة.
نعم نعم.
وحاليا فاضية مش مستأجرة
يعني. ناوي تأجرها إن شاء الله؟
إيه نعم شيخ، يعني إذا مثلا حصلت مستأجر بإيجار يعني على سعر السوق نعم أكيد، بس حاليا فاضية من 6-7 شهور فاضية وعليها أقساط شهري.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح محمد،
جزاك
الله خير، تسمع إن شاء الله ردنا الشيخ. نعم نفضل الشيخ، سؤال محمد بالنسبة للعقار، يقول عليه أقساط، ويقول أنه معد للتأجير يعني يؤجره. فضل الشيخ.
نعم، الأقساط هنا ليس هو المانع من الزكاة أو التقسيط، لأنه دين منجم أو مقسط وصاحبه يبذل القسط، إنما الذي منع الزكاة أنه لا أجرة فيها. فالعقار إما أن يكون معد للسكنة وإما أن يكون معد للمضاربة البيع والشراء، وإما أن يكون معد للاستثمار بأن يأخذ من ريعه أي أجرته. فإن كان معد للسكنة فلا زكاة فيه، واضح لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه أو في فرسه ولا عبده صدقة. وإن كان معدا للبيع أنه استثمار مضاربة ينتظر ارتفاع السوق أو شراء من يشتريه بالسعر الذي هو يريد يبيعه، فهذا الزكاة في قيمته ووقت الزكاة كم يساوي في السوق، هذا هو الواجب. والثالث أن يكون معد للأجرة، فحينئذ الزكاة في الأجرة وليس في قيمة العقار ولو بلغ ما بلغ. فهذه الشقة اشتراها فوق 100,000، يعني نقول مثلا تساوي 200,000، فليس في قيمتها زكاة ولو حال عليه الحول، لأن لا يريد أن يبيعها إنما يريد أن يؤجرها. فإذا أجرتها بدأ معك الحول، أول ما تعقد العقد وتوقع العقد يبدأ الحول، ثم بعد مرور عام على العقد اكتمل عندك الحول، تشوف كم قبضت من الأجرة وكم تبقى منها، تخرج منها الزكاة. أما الآن فليس عليها زكاة، ليس في قيمتها لأنها ليست معدة للبيع، وأما الزكاة في أجرة وليس لها، ليس فيها أجرة، ولذلك لا زكاة فيها حاليا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول: كم قيمة النصاب نقدا بالدرهم؟
نعم، الدراهم الموجود اليوم أو الدرهمنا أو عملتنا أو النقد الموجود طبعا ليس له قيمة ذاتية، لأن عبارة عن أوراق نقدية، ليس هو كالدرهم والدينار الإسلامي الذي قيمته فيه، يعني لأنه مصنوع من الذهب والفضة. أما العملات اليوم في كل العالم هي عبارة عن أوراق نقدية ليس في قيمتها الذاتية، إنما أمور أخرى ومنها الذهب. فننظر لقيمة الذهب تقريبا كم يعني يساوي الجرام الوسط، لأن في الذهب 24 وعيار 21 وعيار 18، ففي الأرخص وفي الوسط، نأخذ الوسط. على الوسط تقريبا على سعر الذهب هذه الأيام ما بين 10,000 لين 11,000 يكون نصاب النقدين، احتياطا 10,000، يعني ما بين يتذبذب يتراوح النصاب ما بين 10 إلى 11 ونص إلى 12 12 11 10، لكن احتياطا للمسلم لو خلى النصاب 10 أو خلى 11 يجوز إن شاء الله. ففي فمن بل من ملك 10,000 أو 11,000 فما فوق من قيمة نقد عنده أو ذهب وجب عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، والله تعالى أعلم. هنتكلم عن النقدين، طبعا عروض التجارة والذهب بالجرام هذا موضوع آخر. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا هذه المكالمة عبد الله، تفضل.
السلام عليكم وجزاكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد
الله. الشيخ استفسار.
نعم.
طال عمرك، عندي بطاقات من البنوك الإسلامية تقريبا 3-4 بطاقات، والنقد في البنك عطاني نقد وفي من الراتب يتحول، بس طبعا أنا سددهم يعطون فترة السماح 55 يوم. مثلا نستخدم هالبطاقات اللي هو الكريدت كارد وأسددهم خلال 55 يوم على أساس إنه ما يكون رسومه. الحين كيف نسدد فيه الزكاة؟ أنا أحسب على الراتب ولا أحسب المبلغ اللي أرصدت المجموعة الكريدت كارت اللي عندي كل الأرصدة اللي فيهم؟
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. خاطر الله جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله بفضل شيخ. نعم، أخو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك. سؤالي بخصوص أخوي، عندنا الحين مثلا الدوام مسوين مثلا عدد وجبات معينة حق الافطار، افطار الناس المحتاجه اللي هم العمال، بيت العمال.
نعم.
في بالي اني انا مثلا اشيل مثلا 5-6 وجبات مثلا، ولما ارجع لين البيت يعني انا عارف عندي هناك مثلا ناس يشتغلون شغلات بسيطه مثلا، اقدر اعطيهم من هذا الوجبات هاي ولا لا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد. نعم، كلمه اخرى. نعم، ابو محمد تفضل.
الو،
تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك عليكم الشيخ،
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل محمد.
عندي سؤال فضيله الشيخ. نعم. في البيع والشراء مثلا، هل يجوز مثلا انا كتاجر ابيع مثلا اقول محصول السنه الجايه من دون تحديد الكميه؟ يعني هل هي مثلا طن طنين من هذا الشيء؟ يعني يجوز انا ابيعه واستلم السعر قبل ما يجيب المحصول يعني وقت الحصاد؟
ان شاء الله ان شاء الله.
لان الله يسلمك، نحن تقريبا مثل ما تذكر تقول نشتري مثلا شيارات عود كامله في الدول المصدره هذه، ونقول لهم مثلا الشيارة هاي بعد التنظيف تسوي مثلا تقريبا ما بين 3 كيلو أو 4 كيلو من العود أو من هذا القبيل يعني. فهل يجوز أنا مثلا أبيع الشيارة هذه وأنا بعدني أنا ما محدد الكمية أو ما وصلتني الكمية أو ما تحددت الكمية بالضبط كم؟
لم تنظف بعد؟
يعني الشيارة ما تنظف، تنظف يعني بعدين
إن شاء الله.
وسعرها يعني السعر محدد سلفا.
واضح إن شاء الله محمد، واضح. جزاك الله خير. ليبي فضل الشيخ الأسئلة، سؤال الأخ عبد الله بالنسبة لل يقول بطاقات، عندي بعض بطاقات من بنوك إسلامي كريدت كارت وفيها يقول نقد، فيقول فضل الشيخ كيف أخرج زكاته؟
نعم، السؤال يتكون من فرعين. الفرع الأول في كيفية الزكاة، الفرع الثاني في نوعية البطاقات البنكية والائتمانية والكريدت. بالنسبة للزكاة تحسب اللي عندك من النقد المتوفر هو مكنوز، ثانيا ما زاد عن الراتب وحوائجك وحوائج بيتك وهلك الأصلية في هذا الشهر. يعني مثلا راتبك مثلا يصل إلى 20,000 وانت تنفق في الشهر 15 وهالشهر بتنفق 17 لأن عيد وثياب وكذا وكذا، فبتزيد لك يعني 3,000. إذن هاي 3 بتدخل مع المال، مع مال الزكاة. ثم تنظر لكريدت الديون اللي عليك، لأن إذا بعد 5 50 يوم أو 30 يوم تعتبر يسميها الفقهاء الديون الحالة، هاي تخصم من الزكاة. يعني لو عندك 20-70 ألف وعليك كريدت لازم تدفعه بعد 30-50 يوم مال 15 ألف، فتحذف 15 لأن 50 مدة قريبة تعتبر ديون حالة على المزكي. ثم ننظر في البطاقات هذه، بعض هذه البطاقات تكون مغطى بمعنى أنها لا يمكن استخدامها إلا بالرصيد اللي عندك، فهي ما فيها مشكلة لأن أنت يوم زكيت عن المال كأنك زكيت ما فيها أرصدة هاي الكريدت. نوع ثاني ليست مغطى وليس فيها أرصدة، بمعنى أن أعطيت مقابل رسوم سنوية تستخدمها ثم يخصم من راتبك أو من رصيدك بعد 55 يوما، فهذه أيضا ليست مشكلة لأن ليس لها أرصدة. نوع آخر قد يعطى للشخص بطاقة ويوضع له فيه مبلغ من المال 30 ألف 40 ألف، يوضع في رصيده يستخدمها مثلا خلال المدة التي يريدها. هذا مال يعتبر له، أتى من البنك بس لازم يأتي من طريقة شرعية صحيحة، لكن هذا المال له طبعا حوله الخاص، له حوله الخاص، إن بقي منه شيء زكي وإلا فلم يزكى. فهذا هو التفصيل فيها، تنظر إلى كل رأس مالك اللي عندك مدخر إن بلغ النصاب، ثم ما زاد عن حوائجك وهلك بيتك في هذا الشهر من الراتب، ثم تخصم الديون الحالة القريبة اللي عليك في الكريدت، ولو ما خصمتها وزكيت لكن تعرف إن لو زكيت ما راح تتعرقل فهذا أفضل، ولو زكيتها فشرع لو عفوا حذفتها يعني الديون هاي خصمتها اللي عليك بعد 30 يوم 40 55 يوم، فهذا أيضا جائز لك. أما البطاقات فمثل ما فصلت لك فيها غير المغطاة، فهاي ترجع للأرصدة اللي عندك يعني نفس الزكاة، وفيها غير وفيها المغطاة فهاي أيضا نفس الأرصدة، لا يمكن أن تتجاوز الرصيد اللي عندك، وغير المغطاة هذه يتم الحذف من رصيدك، إذن ليس فيها مال. ويأتي نوع قد يوضع مال للإنسان أحيانا عن طريق البنوك يغطون لمثلا لي 30 ألف، فهي مثل البنك أعطاك كأنه قرض، يعني يقرضك وتعيده لما يضع لك المال، فهذا يعني وضع لك البنك في رصيدك، هذا لحوله الخاص تنظر متى وضعه، إذا بقي بقي، وإن يعني صرف قبل سنة فيكون حينئذ لا زكاة فيه. هذا هو التفصيل في سؤالك والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول في العمل لنا واجبات للإفطار للعمال نعطيها للعمال وفقراء، فيقول إذا مثلا أخذت 5 وجبات يقول معي إلى المنزل أعطيها بعض العمال هناك.
نعم، بشرط أن يعرف البقية أنك الآن تستفيد وتستغل من هذه الذي يجمعونه، لأن الأصل أن الجميع سواسية، كلهم دفعوا للفقراء غير العمال الذين يأتون بهم، لأن لا شك أنت لما تأخذ لعمالك أنت مستفيد، هذا يوفر لك أنك تعطيهم وجبة في البيت وتعطيهم طعام، فتنفرد أنت بهذه الفائدة من بين زملائك. فمن الأمانة أنك تبلغهم أن عندي عمال بأخذ من هذا الفطور أو من هذا الطعام، فحينئذ يجوز، أو يكون الاتفاق بينكم من البداية أن هذا اللي نجمعه للفقراء بشكل عام وللفقراء اللي نحن نعرفهم أو نأخذ لهم بشكل خاص، فحينئذ جائز. أما إذا لم يعلم فالأفضل تبلغهم، لأن لا تنفرد عنهم بشيء مثل هذا يوفر لك ولا يوفر لهم، من باب الأمانة والصدق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول هل يجوز أن يبيع التاجر محصول السنة القادمة قبل الحصاد؟ ذكر الشيخ مثال شجرة بيع شجرة عود كاملة قبل أن تنظف لسنة قادمة.
نعم. أما بيع بمعنى أن يتم العقد بين عندك متصل السؤال يحتاج تفصيل
إن شاء الله. خذ السؤال. نأخذ السؤال. طيب. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الرحمن.
حالك.
الله يحفظك يبارك فيك. تفضل.
أنا عندي سؤالين والله.
نعم. تفضل.
عندنا جماعة أصدقاء العائلة أتراكم يابونا هاي العين الزرقاء إذا عندك خبر أنا هدية.
كيف؟
في شيء عندهم يسمونه
العين. نعم نعم نعم.
العين الزرقاء. يابونا يا البارحة أنا يوم بطريتها من الكرتون. شفتها هاي عرفتها هاي يقولون إن
الحسد أو شيء من هذا
السوالف هاي. فبغيت أقول قلت الجماعة يبوها هدية فيها شيء إذا خليتها عندي في البيت خليتها في السدة ولا في أي مكان هاي هل يكون علي شيء
إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني الله يطول في عمرك ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. شو المقصود بركعتها الفجر؟ هل هي صلاة الفجر تحية المسجد ولا ركعتين بعد تحية المسجد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. رد فضل الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة للبيع المحصول السنة القادمة قبل الحصاد.
نعم. التفصيل في هذه المسألة بيع بمعنى إيجاب وقبول. فهذا لا يجوز شرعا لأن هذا بيع ما لا يملك وكما في حديث حكيم بن حزام أنه أتاه رجل وقال يا رسول الله يأتيني الرجل وليست عندي السلعة فأبيعه ثم أشتريها فقال له لا تبع ما لا تملك فهذه المعاملة هنا غير جائزة. نوع الثاني الوعد بالبيع يعني يقول أعيدكم بعشرة مثلا طن أو خمسة طن من العود في السنة القادمة إن شاء الله 2020 مثلا بمئة ألف درهم والتاجر الآخر يقول وأنا أعدك أشتري منك فهذا وعد بالشراء هذا يجوز ويربح عليه إذا اشتراها مثلا 80 باع بمئة و وشاء التاجر الآخر قد يتراجع يعني لا يفي بوعده والأفضل أن يفي بوعده. النوع المعاملة الثالثة وهي المخرج لك أيضا شرعي أن تعاملها معاملة السلم بمعنى أن تبيعه بوزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم بشرط أن تستلم رأس المال يعني بمعنى أنك أنت تستلم الثمن في مجلس العقد كاملا أو على الأقل نصفها وأكثرها وتسلمه أو تسلمه البضاعة في وقتها المحدد بعد ما تقدرها تقدير دقيق فهي حينئذ عاملناها معاملة السلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في تمر في رواية من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم لخروج من الجهالة لابد يكون الوزن معلوم كم طن أو كم كيلو. الشيء الثاني أيضا مهم جدا جدا وهو تحدد موعد التسليم بالضبط مثلا في شهر 5/2020 في شهر 7/2020 فتحدد له الوقت والزمن اللي تتوقعه إن شاء الله تعطي نفسك مهلة إذا تتوقع في شهر 5 وعد في شهر 6 إذا تتوقع في شهر 6 وعد في شهر 7 فإذا فعلت هذا فمعاملتك صحيحة لكن بالشروط الثلاثة ذكرت لك تستلم الثمن في مجلس العقد بعد ما تتفقون وتوقعون العقد وثانيا أيضا تحددون الوزن بالضبط أو الكمية، وثالثا تحدد زمن التسليم اللي تتوقعه إن شاء الله بيقين أو غلب الظن. فأمامك مخرجان: المعاملة الأولى كبيع بمعنى إجاب وقبول وتم البيع، هذا لا يجوز لأنك ما تملك السلعة وليست في يدك، فهذا بيع ما لا يملك أو بيع مجهول. المعاملة الثانية الوعد بالبيع، فهي يجوز يكون وعد ولم ينعقد، وعد بالشراء والبيع، وهذا يشبه عقد المرابحة. النوع الثالث المخرج الثالث المخرج الثاني اللي أعطيتك تكون معاملتك سليمة، أن تجريها مجرى السلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله.
يا الله
قطعت المكالمة. فضيلة الشيخ، سؤال أبو عبد الرحمن بالنسبة للحكم، يقول هدي لي العين الزرقاء هذه، فيقول حكم أن أحتفظ بها، يعني لا ألبسها، أحتفظ بها في المنزل، أنا يقول البعض يعني يقول إن هذه تطرد الحسد أو تطرد الأرواح الشريرة وغيرها.
هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون، وهذا تعليق التميمة، نسأل الله السلامة والعافية. وتعليق التميمة شرك أصغر، لأنه يصرف القلوب إلى غير الله، شرك خفي، ويعلق القلوب بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة وعدم التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتميمة من علقها لا تفيده شيئا، لا تدفع عنه نفع ولا تجلب له ضرر، بل قد تؤدي به إلى الضرر، من حيث أن يقع في الشرك والعياذ بالله يتوكل عليها، كما أخبرتكم هو شرك أصغر. فلينتبه لي مثل هذا فلا يستجيب، كان ينبغي أن ينكر عليهم، ينبههم أن هذا العمل لا يجوز شرعا، وهذه تباع العين، صورة عين تعلق لدفع العين، وثمنها حرام، لا يجوز أن تباع، لا يجوز أن تباع، ثمنها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا في الحديث الصحيحة الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يعني الرقى التي فيها شرك، ليس الرقى الشرعية، والتمائم كذلك. فما ينبغي للمسلم الاعتماد مثل هذا، بل المسلم لما يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ولما يحافظ على صلواته ويحافظ على المعوذات ويحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات، هو الذي يدفع هذا الذكر، هو اللي يدفع عند الشر، هو اللي يدفع عنه العين، وليس عين معلقة أو قطعة ملح موضوعة. كذلك نفس الشيء، بعض الناس إذا أتى مولود وضع عنده قطعة ملح، أو يضع على باب الدار قطعة ملح، وبعض الناس يعلق خرقة أو خرز وفي السيارة أو على باب الدكان، وبعضهم كذلك والعياذ بالله أيضا يظن أنه سيدفع العين بأجلكم الله رفع قدركم، نعل معلقة أو كف معلقة، كل هذا من الخرافات، من الشرك الأصغر، ومن عدم التوكل على الله، من الجهل يعني العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا الله يحفظك تتخلص منه، لأن هذا نوع من والعياذ بالله الشركيات التي لا ينبغي، تتخلص منها يعني ترميها وتكسرها وترميها في القمامة أو في أي مكان، ولا تحتفظ بها. فمثل هذا لا يجوز، لا إهداء، وثمن حرام. على أصحاب المحلات كذلك لا يبيعوا مثل هذه الأشياء، بل تمنع. وأتمنى يا ليت حتى الجهات الرسمية تمنع بيعها، لأن خرافات وأكل للمال بالباطل وليس فيه يعني أي فائدة. فهذا هو الجواب في مثل هذا، والله
جزاك الله خير. الشيخ سأل عن حديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول المقصود بركعة الفجر
يعني راتبة الفجر، الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الراتبة الخاصة بالفجر، وكان يصليها حضرا وسفرا، ويترك النوافل الرواتب عفوا في السفر إلا راتبتي الفجر، فكان يترك كل الرواتب في السفر وهو يقصر إلا راتبتي الفجر، كان يصليهما يتعاهدهما ويصليهما. أما باقي الرواتب، راتبة الظهر الأربع اللي قبل اللي بعد، راتبة العشاء اللي بعدية والمغرب اللي بعدية يتركها، أما راتبة الفجر فكان يحافظ عليها. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم راتبتا أو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا هو المراد، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.